قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر وفي توضيح نخبة الفكر قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السنة أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع يعني بداية السنة من جهة الاتحادية الموضع وكذلك تفسير بقوله أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه يعني كل طرق الحديث تلتقي فيه وتبدأ من نقطة ثم تتفرع وقد يكون نقطة أخرى يعني بداية الكلام هو قائله سواء كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو منسوبا إلى من سواه إذا كان الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبداية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وإذا كان من كلام أصحابة من كلام صحابي فبدايته الصحابة ثم الراوي عنه بداية الحديث أو بداية الإسناد من جهة قائله الواو الذي روى عن قائل إذا كان واحدا فهو إيه؟ يكون هنا بداية الإسناد من جهة أول الإسناد هذا معنى أن الغرابة تكون في أصل السنة أصله يعني من بدايته من منشئه بداية السنة قائله وليكن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع فالصحابي هو أول الإسناد قد تكون الغرابة أي أن هذا الإسناد بدأ بواحد ولم يتابعه أحد يعني لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي الذي في هذا الإسناد ولم يتابعه غيره وبعدها قد يكون الراوي عنه متابعا أو لا يكون متابعا قال أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجعه ولو تعددت الطرق إليه لو كانت الطرق متعددة إليه يعد أيضا غريب قال وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك بعض أهل العلم قال إن تفرد الصحابي لا يعد تفردا لكن ما ذكر الحافظ ابن حجر هنا إيه هو المعتبر إن التفرد يبدأ بالصحابة الأخ المعلق يقول لا يتوهم أنه بالنسبة إلى الصحابي لأن التفرد الصحابي لا يلحق به شيء من الوهم قاله الحافظ البداية من الصحابي وإن لم يكن يلحقه شيء من الوهم لكن هو تفرد في الاصطلاح يعني هو في الاصطلاح تفرد إن لم يكن هذا الصحابي توبع فهو حديث فرد الكلام هنا واضح قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السنة أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجعه ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك الذي هي الصحابي بدايته الصحابي الصحابي انفرد بهذا الميه لذلك يعني حديث لما الأعمال بالنية تكون تفرد به عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم هو فرض تفرد الصحابة معتبر وإن كان هذا لا يضر ولا يؤثر في صحة الحديث وضعفها، لكن إذا تبع الصحابة كان أقوى، كلما كثر عدد الصحابة الذين يرون الحديث كلما ازدادت الثقة وارتفعت الثقة فيه، ارتفعت الثقة بهذا الإسناد وبهذا المتن. قال: وهو طرفون الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك، بل يكون التفرد في أثنائه، كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، يبقى التفرد هنا إيه؟ يحصل في أثناء السند بطريق معين، مش ان هم يعني الشيخ الطحان كتاب تيسير المصطلح صاغ هذه الصياغة صياغة غير صحيحة. ليه؟ لأنه قال هو جاب الكتاب وجمعه من الكتب، يعني من نزهة النظر هنا ومن كتاب تدريب الراوي، لكن الصياغة نفسها ممكن يحصل فيها خلل، يعني صياغة العلماء ووضع العلماء الكبار يكون آمن وأبعد عن حصول خلل أو يعني سوء في العبارة يغير يحصل فيها تغيير بالمعنى. فهو بيقول إن التفرد أثناء السند هو إيه؟ أن يرويه جمع من الصحابة ثم ينفرد عن هؤلاء الصحابة واحد. هذه الصورة تكاد تكون معدومة، أن يكون الحديث رواه جمع من الصحابة ثم ينفرد عن هؤلاء الصحابة الجمع روي واحد، هذه يعني وجدت فهي نادرة جدا. ليه؟ لأن الصحابي هو الذي يبدأ بعدد قليل، صحابة مثلا واحد منهم كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد يسمع منه شيء وحده فينفرد، هذه الصورة تتكرر. لكن يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق وحده فيسمع كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم به وحده، يكون هو متفردا بهذا الحديث، هذه الصواب تتكرر كثيرا في الصحابة. لكن الصحابة يروون حديثا وينقل هذا يعني جمع من الصحابة رووا حديثا وينفرد عنهم رواه واحد من التابعين، هذه الصورة التي تكون منعدمة، يعني وجدت فيها قليلة يعني نادرة. هو المقصود كما شرح الحافظ هنا بأن يعني الحديث رواه عدد من الصحابة، والحديث يعني ليس فردا له طرق، لكن في أحد هذه الطرق انفرد راو في أثناء الطريق عن في بهذا الإسناد، يعني مثلا الحديث وليكن الحديث مروى من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عمر ومن حديث أنس، حديث أنس رواه عنه الزهري ولم يرويه عن الزهري إلا معه، ممكن الحديث يبقى له طرق كثيرة أيضا عن أنس، عن طريق قتادة ومن طريق يمين، عدة طرق على أنس، لكن طريق الزهري لم يرويها عن أنس إلا معمر مثلا. يبقى هنا التفرد كان بالنسبة إلى طريق بعينه من الطرق، والتفرد جاء في أثناء الإيه؟ أثناء الطريق، أثناء الإسناد، ليس من أول الإسناد. هذا هو التفرد النسبي. هو التفرد النسبي يعني تعريفه أن التفرد يكون بالنسبة إلى جهة معينة، إما أن يكون التفرد بجهة البلد، كان يكون الإسناد مثلا عراقي، هذا إسناد عراقي، هكذا يقول العلماء سواء كان من الكوفة أو من البصرة أو من بغداد، المهم أنه لا يخرج عن العراق كلها ولا يشارك أهل العراق فيه أحد من الرواة غيره، لا أحد من الشام ولا من مصر ولا من الحجاز ولا من خراسان ولا أي بلد من البلدان، فيكون هذا الايه تفرد أهل بلد، في تفرد راوي عن راوي، زي ما احنا قلنا ان هو تفرد مثلا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، الحديث له طرق كثيرة. فيه طرق أخرى مثلا للتفرد، مثل أن يكون تفرد ثقة عن الراوي عن لم يرويه ثقة عن الزهري إلا معمر، يرويها عن الزهري عدد كبير لكن ليس فيه ثقة إلا معمر. الأدب بالنسبة إلى جهة التوثيق أنه لم يروه ثقة إلا هذا، ما يقال هو التفرد النسبي الذي قابل التفرد المطلق. الأولان اللي هو تكون الغرابة في أصل السند، هذا تفرد مطلق. الغرابة الثاني شاءت الأنجل. قال فالأول، الأول اللي هو اللي تكون الغرابة في إيه؟ في أصل السند. فالأول الفرض المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راوي عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، تفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. قد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثره. في مسلم يقول إيه التفرد قد يمشي لآخر الإسناد، عند المصنف كله فرد عن فرد عن فرد. مثلا حديث يرويه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول لك لم يرويه عن مالك إلا عبد الله بن يوسف، ولم يرويه عن نافع إلا مالك، ولم يرويه عن ابن عمر إلا مالك. كده يمشي التفرد من أول إسناد إلى آخر. صورة ممكنة، الصورة أنه هو في إلى جزء من الإسناد يسير التفرد وبعدها يكثر الرواه. مثل حديث إنما تعمل بالنية، هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بن الخطاب، وروها عن ابن عمر علقمة بن وقاص عن عمر، وروها عن عمر نعم، وروها عن عمر علقمة بن وقاص، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، لم يروه عن عمر إلا علقمة، وعن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد خلط كثير. هنا بقى ايه انتشر. قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته او اكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني امثلة كثيرة جدا. كتاب المعجم الاوسط للطبراني هو كله بهذه الصورة، كل تفرد به فلان كل تفردات ورد به فلان فلان. وقد يكون التفرد فيه مطلقا او تفردا نسبيا. ده كتاب المعجم الاوسط للطبراني. المعجم الاوسط للطبراني كتاب كبير موفي 10 مجلدات، هو يعني فائده معرفة التفرد، أو يعني أهل الحديث يعني أولا هم يعني يهتمون بهذا لأن هذا يدل على تمكن العالم الذي يحصل الطرق، يدل على سعة اطلاعه وتمحنه في العلم، إن هو يعني أحاط بالسنة وأحاط بطرق الأحاديث حيث أن يكون تفرد به فلان عن فلان. دي مسألة صعبة جدا، إن واحد حتى كمبيوتر ما يجيبهاش الآن، يعني مع التقدم في البحث واستعمال الكمبيوتر والآلات دي ما يقدرش يحصل المسألة. لابد أن يكون مستحضر السنة وطرق الحديث في قلبه ويطلق العبارة تفرد به فلان عن فلان. هتجيبها منين؟ هي طرق منتشرة ومتدخلة ولا يمكن حصرها إلا بالحرص. فيظهر هنا قوة العالم وتمكنه واستحضاره. لذلك كان الطبراني رحمه الله تعالى يقول إن هذا الكتاب روح. ليه؟ لأن هو يعني مع أنه ممكن المعجم الكبير أنفع منه، المعجم الكبير أنفع منه لأنه يعرف بالصحابي وبيجيب الرواة عنه ويأتي بحديث كثيرة وطرق كثيرة أكثر منه. هو في استفاء الطرق المعجم الأوسط الكبير أنفع، هو مترجم على الصحابة، هو من جهة التصنيف المعجم الكبير أنفع من المعجم الأوسط. لكن المعجم الأوسط هو يدل على تبحر، يعني لذلك يعني كانوا يقولون على طبراني كان من ألقابه التي لقبه بها أهل العلم، قد يقولون عليه مسلم الدنيا. الرجل يعني بلغ في الحفظ والعلم بالأسانيد وطرق الأحاديث مبلغا عظيما. هذا الكتاب يدل على هذا. يعني ممكن طالب علم الصغير يقف على طرق مادة الطبراني، بعض العلم بعض طلاب العلم يشتغلون بالحديث، يشتغل في الحديث يقوم يقابله حديث كده طريق، يجي يدور في الطبراني يقول لك تفرد به فلان عن فلان، لا هو متابع، يروح ما ثابت المتابع يقول لك ان الطبراني قال لم يروها عن فلان الا فلان وروى وقد وافقه فلان وتابعه فلان، يبقى مسك حاجه ايه على الطبراني. ويجمع ممكن ده العمل يجمع مجموعة من هذه الأشياء، لكن يعني بعضها يصيب وبعضها يخيب في الانتقادات، لأن هو أحيانا بتكون طرق لا تعتبر رغم واهي وليس بمعتبر. خبر لا 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 هو تفرد، لكن راوي غير مذكور أصلا بالمرة، يعني ليس له ذكر ولا له يعني كبير وزن في الرواية، ممكن يقف عليه ويهمله وارد. وعلى كل حال هو يفوته ويفوت من هو أعظم من الطبراني وأشياء، لأن ما أحد يفوت بالعلم. لكن كل يصح له هذا العدد كبير 10 مجلدات، كل هذه المجلدات جابها من قلب السنة، وقال لك إن هي أفراد صعبة جدا، دي شيء لا يستطيع أن يصنف فيه إلا إمام بهذا الحد، هو دال على تبحره وتمكنه من هذا الحد. ده شيء. الشيء الثاني أن مسألة الأفراد، يعني معرفة الأفراد، لأن الأفراد مظلة الخطأ يقصر فيها الأخطأ، لما يكون راوي تفرد تنفين أين كان أهل الحديث. مثلا لو تفرد عن الزهري، والزهري إمام واسع الرواية وله أصحاب معتنون بحديثه وملازمون له ولا يكاد يفوته الحديث من أحاديثه، العلماء يقولون أين كان فلان وفلان عن هذا الحديث، تكون يعني الاختبار في هذا لا يرد الحديث، لا يكون سببا لرده مجرد التفرد، لأن بعض الناس يفهم أن يقول لا يتابع عليه أو لم يتابع عليه أحد أو تفرد به فلان عن فلان يعده طعنا ويرد الحديث بهذا ولا يشهد، يعني فهم خاطئ، لأن الطبراني يأتي بحديث وبهذا الوصف وهي موجودة في الصحيحين ليست بالقليل، مش صحيحين، يكون يعني وجود هذا يدل على أن ليس معنى أن تفرد به أن معناها أن هو يبقى ضعيف حكم عليه ضعيف، لا معناها أنها تفرد مظنة الخطأ، مظنة يحتاج إلى تدقيق وإلى إعادة نظر مرة وأخرى وأخرى حتى يتأكد أن هذا الحديث ليس من أخطائه، إنه لم يخطئ هذا، لكن إن سلم سلم، أصل أن تفرض الثقة أن يكون مقبولا. قال والثاني نوع الثاني، إحنا قلنا الأول الفرض إيه؟ المطلق، هل هو الثاني سمي بذلك؟ الفرد النسبي قال سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. شنو شخص معين؟ إلى جهة معينة أحسن. يعني هي مش كل التفرد من جهة الشخص، قد يكون من جهة البلد. من جهة البلد تعميمها أحسن. ألا وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، إذن زي ما قلنا أنه قد يكون التفرد إيه بالنسبة إلى أي جهة من الجهات التي ذكرنا أمثلتها. قال ويقل إطلاق الفرضية عليه، اللي هو إيه اللي هو الفرض النسبي، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاح، يعني مترادفان يعني متساويان في المعنى لغة واصطلاح، لأن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرض أكثر ما يطلقونه على الفرض المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرض المسلم. يبقى هؤلاء اللي هو ينقسم إلى قسمين، قسم الذي هو الفرض المطلق، وأكثر ما يطلق عليه اللي هو كان الفرض بس الفرض، والغريب والفرض النسبي، وأكثر ما يطلق عليه الغريب. هذا حديث الغريب من هذا الوجه. نعم. نقول الفرض تأجل هذه تكون الغرابة في أصل الإسلام من بداية عند الصحابة، سواء كان ده على القول اللي هو الصحابي لا يعد تفردا من بعض الصحابة على قول، أو الصحابي نفسه دائما خلاف الناس الفرض اللي هو الفرض المطلق تكون الغرابة من جهة الصحابة، فرض الإسلام تكون الغرابة من جهة أي جهة من الجهة في جهات التفرد، إما أن يكون التفرد من جهة البلد، من جهة البلد. الحديث ده شام يعني أهل الشام هم الذين رواه فقط، وإن كانوا كثر يعني ممكن يكونوا ثلاثة يكونوا طبقة أو أربعة أو اثنين أو أي شيء، هم ممكن يكونوا عدد، لكن المهم أنهم أن العدد كله لا يخرجون عن أهل هذا البلد. أما الثاني هو الفرد أو التابع، هو الفرد النسبي تكون غرابة بالنسبة إلى جهة معينة، مثلا الجهة البلد أو جهة تفرد ثقة الراوي أو تفرد راوي عن راوي. مثلا زي ما قلنا في مثلا حديث مروي من عدة طرق عن الجمع من الصحابة ويرويه عن الجمع، لكن في طريق من الطرق وليكن مثلا أنس رواه عن الزهري لم يرويه ورواه عن الزهري عدد أو رواه عن أنس عدد، وتقول ان هي من ناحيه الثقه وراها عن الزهر على الضرب، لكن لم يرويه الثقه عن الزهر الا بعد. لا يتعدد العدد، يبقى هو الغاية يحيى بن سعيد حديث فرض ويطلق عليه حديث فرض فرض مطلق فرض مطلق.
إذا كان أكثر من طبقة مطلقات السنة واحد يبقى من دعا طول مطلق
لا
إذا كان فرض
سنة بس كناش تكون في أي طبقة من طبقات السنة واحد
أكثر من طبقة من طبقات السنة فرد واحد هو ضمير فرد مطلق في أكثر من طبقة
لا في طبقة واحد بس تكون في أصل السنة
لا.
لازم يبقى في أصل السنة ركز في ليه إن الفرد المطلق يكون الغرابة فيه في أصل السنة من جهة الصحابي من جهة الصحابي أو التمييز
لكن
تحتون كتير او شويه بقى مش مشكله اللي بعد كده سيبها مشيت الغرابه على طول تمام برضو وقفت عندنا وبعد كده عند الصحابي او عند التابعي وبعد كده زاد العدد الرواه يبقى برضو فضل
من بعد
وصف معين في الحديث اللي هو احنا بنقول ان التفرد يكون بالنسبة لجهة معينة يعني التفرد بالنسبة الى رواية الثقة مثلا لم يروج الثقة عن روح عن فلان الا فلان طريق من طرق التفرد بالنسبة مش عارف انت مش عايز تفهم ايه اللي انت بتفهمه مش فاهم اول سنه انت ليه معاك مشكله اللي مش فاهم حاجه يركز في نقطه
في انسان مش فاهم
ممكن يحصل في تفرق اهل بالك يعني يكون الحديث لو كان عامل زي انما الاعمال الكليه فيها مخرجه شامل كله هو شامل يبقى هنا غريب نسبي
هو
غريب
مطلق
اللي هو
اختص
بها
اهل
الشام
يبقى
من هذه
الناحيه هو غريب نسبي من ناحيه كون الغرابه من اصل السند يبقى غريب مطلق
دي اللي احنا بنتكلم فيها
غريب
نسبي
لا لا طبقه اعلى لا عرق وفق وهي ما بتجيش دي لما نادره دي اللي مش عدد كتير وروح واحد بس منفرد عن كل العدد ده بس هو يعني
قال فرض فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق هذا من حيث إطلاق الاسم عليهما وأما أنه من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق لو تفرد المطلق ونسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان يفرقون بين الفعل والاسم الفعل لا يفرقون يعني يحطوا ده مكان ده وده مكان ده لكن أكثر استعماله في الاسم لما يقول في غريب الاسم اللي هو غريب أو فرد أكثر ما يستعمل الفرد في الفرد المطلق والغريب أكثر ما يستعمل في الإيه؟ الغرابة النسبية عدم تدقيقهم واستعمال هذا مكان هذا وهذا مكان هذا في الفعل وليس في إيه؟ وليس في الاسم قال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هما متغيران أو لا أكثر المحدثين أكثر يعني استعمالهم وإلا لو واحد خالف له طريقة معينة لا يقال أخطأ وإنما يعني ليس هناك خطأ في الاصطلاح يقول لا مشاحة في الاصطلاح، هو هذا اصطلاح ويعرف اصطلاح العالم الفلاني. لذلك يقول فأكثر المحدثين على التغير، لكنه عند إطلاق الاسم، عند إطلاق الاسم، أما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، يقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطع. أرسله فلان ممكن يكون في نصف السنة، ممكن يكون إيه في أول أرسله، ما دام استعمل الفعل. لكن المرسل اللي هو في الاسم يخص إيه، يخص رواية التابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المنقطع فيما سوى ذلك يفرقون بين الاسم والفعل. قال ومن ثم أطلق، يعني الحافظ بن حجر يبدأ خلاصة ما استخلصه من طريقة أهل الحديث، ربما لا تجد هذا الكلام عند غير الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يضيف أشياء وملاحظات من يعني استنباطه ومن ممارساته الحديث، أنه كان يعني من ناحية اطلاعه على طرق الحديث وأقوال العلماء على الحديث واصطلاحاته، وهذا المجال له فيه يعني اتساع كبير. قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمقطع. هذا اللبس حصل ليه؟ لأنه لا يفرق بين الفعل وبين، ولذلك لما هنا قال أطلق غير واحد، هو من أهل العلم، يتكلم عن أهل العلم الذين يتكلمون في الاصطلاح وفي القواعد الحديثية، ليس على أناس يعني فقهاء أو أناس بعيدين على عن الحديث، لا، من أهل الحديث وممن كتبوا في المصطلح وفي القواعد الحديثية حصل عندهم هذا الخلط في هذا الباب. قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمقر، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النقطة في ذلك. والله هو كما قال رحمه الله تعالى، هذا التنبيه يعني من اجتهاد الحافظ رحمه الله تعالى ومن ملاحظاته التي لاحظها على المحدثين في استعمالاتهم لكثرة الممارسة وسعة اطلاعه على الأحاديث وعلى طرقها وعلى يعني كلام أهل العلم الكبار. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ والصحيح لذاته. هذا أول تقسيم، وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع. هنا كده عرف إيه
صحيح
لذاته، ما فيه لذاته دي، يعني صحيح لذاته أنه صحيح من هذا من طريق واحد وليس من عدة طرق، لأن الحديث إذا كثر طرقه يتقوى بكثرة الطرق فيزداد قوة، يزداد قوة لكثرة طرقه، فقد لا يكون وصل إلى درجة عليا في الصحة بطريق واحد إنما بمجموع الطرق يرتفع. يعني صحيح لذاته هو الذي قوي وارتفع إلى أعلى درجات الاحتجاج بدون طرق أخرى من طريق واحد، وذلك سمي الصحيح السنة الصحيحة لذاته. صحيح الغيب. ذات التخصيص. قال لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول هو يشتمل على من صفات الصحة على أعلاها. الأول صريح لذاته. طيب الأول ليه نجيب التعريف الصحيح؟ قال الأول والثاني إن وجد ما يجبر ذلك الخصوص ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا.
هذا صحيح برضه. هو الصحيح.
لكن لا لذاته. يبقى الفرق بين نفرق بين هذا وهذا أن هذا صحيح لذاته وهذا صحيح لغيره. قال فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. هو يحتج به لكن لم يصل إلى من درجات القبول إلى أعلاها يبقى حسنا به بذلك لأنه لم يجد ما يشده. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته والحسن لغيره وبنفسه لا تقوم به كنت. ونزل عن درجة الاحتجاج يعني قامت قرينة تدل على أنه محفوظ وأنه مقبول، كان مقبولا أو كان حسنا لا لذاته ولكن لغيره. قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، يعني هو أعلى الحديث التي يحتج بها مكانة ومنزلة، لذلك يعني قدم الكلام عليه. قال والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
يتوقف عن الاحتجاج لم يصل إلى درجة الاحتجاج، نقص ونزل عن درجة الاحتجاج.
هو ضعيف لكن الضعيف هذا ليس كله في ضعف سواء، فيه ضعيف ضعفا قريبا يمكن أن ينجبر بغيره. جاء ما يسبب أنت الآن لما يكون واحد معاه شكرة كبيرة كده في أشياء ثقيلة أو شيء حديد مثلا ثقيل ولا يستطيع الفرد وحده أن يحمل، يجي واحد معاه آخر يحمل معاه يشيله شيء اللي هو 100 كيلو مثلا، واحد لوحده ما يقدرش يشيله، يجي واحد يشيل معاه يقوم شايلينها مسافة كبيرة. فلأنه هنا اجتمع اثنان على شيء فقوى بعضهما بعضا وحمل ما لم يمكن واحد منهما حمله، لذلك لدرجة الاحتجاج هذه الدرجة عليا لم يصل إليها هذا الطريق واحد. يجي طريق زي يروح رفض شيء. بعد كان نزل كده هنا يروح رفض درجة كده لغاية ما يصل إلى درجة سند على بعض كده وطلعوا إيه علم تأكيد على بعض المطلوب. وهنا الإيه التفويض من أجل القرين الشيء جاء دل على طريق آخر أو شواء يعني فيها أشياء أخرى ممكن أشياء أخرى تدل به مثلا ممكن هذا الراوي يكون أثبت الناس فيه وهو ضعيف في غير النوع هذا موجود في بعض الروايات يكون ممن لا يحتج به وحده لكن هو في فلان أثبت الناس في فلان فيستشهد به أو يحتج به في فلان خاص لها مظاهر يعني ففي قراءة أخرى بين من كله شيء قال وقل قدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو الأنواع الأنواع كلها ولذلك قدم الكلام عليه على غيره. قال والمراد بالعدل من له ملكة الملكة هي الصفة في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى والمروءة التقوى هذا من جهة إيه؟ الخوف من الله اللي فيه يعني الرجل يتصف بالخوف اللي يقتحم على المحرمات يخاف من الله سبحانه وتعالى أن يرتكب محرمة أن يقع في شيء يغضب الله عز وجل معصي هذا إيه التقوى أنه هو على تقوى وفي تعريف أوضح من هذا أنه يقال فيه أنه ما لم يرتكب فسقا أو خارما للمروءة والفسق يكون بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة وما الآخر من المروءة المروءة يعني صفة تحمل الإنسان على ترك الرداء الأشياء المستقبحة التي يستقبحها الناس وهي وليست محرمات وإنما هي أمور يعني مستقبحة لا مش مخالفة للعادات مخالفة بأشياء الإنسان يعني تدل على أن الإنسان هذا إنسان لا يراعي الشيء الطيب في الناس هي الأشياء الطيبة هي أن يكون الإنسان غير محترم في الناس خلاص يعني هي بتختلف من بيئة إلى أخرى يعني وأهل الحديث تجنبوا رواية من هذا حاله لأن لحرصه واحتياطه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كان لا يبالي بعيب الناس له يعني في عيب الإنسان لا يلام عليه بل يمدح كان يعاب يعيبه قوم لالتزامه بالسنة واحد مثلا الأول لو واحد لبس ثوب قصير الناس كلها تضحك عليه قبل انتشار السنة يعني معرفة الناس لها الواحد اللي تلبس ثوب في الشارع يعني الناس كلها تسخر منها ويستحق منظرها كده يعني وكده لذلك اللحية نفسها يعني كانت أيضا لأنك يعني كثيرة ويمكن في بعض القرى البعيدة تجد أن تتخذ فيها مهيدا جدا ومستمع أو تقصير الثياب أو غير شيء من هذا القبيل يعني ممكن يسفر للنبي، لكن لا ليس هذا المقصود من المرؤة. لا، المرؤة أشياء يعني ليست مخالفة للشرع، أشياء التي مجتمع عليها الناس وهي أشياء تدل على يعني علو الناس يعني أنه يتنزهون على القباح في هذا المقصود. تخرم العدالة، تؤثر على العدالة، لا تنفي عدالة، لا ليس لها حكم، ملهاش حكم بالشرع، لأن هي ليست لها معصية. يعني واحد يأكل يعظم منها مثلا أكل في الأسواق، لا هي لهم حرم ولا مكروه ولا أي شيء. ولذلك هي بتختلف باختلاف البلاد. ليش؟ والأزمنة وقت معين كان يكون كشف بس. قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. العدالة أو الوثيقة الراوي مبنية على أصلين، العدالة والضبط. العدالة اللي هي الملك التي تحمي الإنسان على التقوى وترك خوارم الأمور، دي العدالة. والخير ضبط والحفظ، وواحد يمكن عدل أمين ويعني إنسان لا ليس عليه أي مأخذ من جهة عدالة، لكن من جهة الضبط لا يحفظ أيضا، هذا لا يقبل حديثا. قال والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه عند الحفظ حيث يتمكن من استحضاره متى شاء، لا يخلق، يعني يسمع الحديث يحدث به كما سمعه، لا يغير منه شيئا ولا يخلق منه شيئا. قال وضبط كتاب، وهو صيانته يديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. يعني ضبط وقتان، ضبط صدر، ضبط كتاب، وضبط ضبط صدر، وضبط ضبط الكتاب هو يحفظ كتابه لا يناله سوء ولا تناله يد عابد، ولا يصل إليه من يفسد فيه، لأن هناك ممن يعني لهم نيات سيئة أنه يدخل حديثا في، لو تمكن أنه يدخل حديث في كتاب أحد المحدثين يفعل، إذا كان لا ليس وراءه السوء. أحيانا وراءه السوء يأتي من قبل، وأحيانا من قبل ناس آخرين، يعني يكون قريب له يريد أن يضره أو يقال إنه مبتدع أو أي شيء من هذه الدوافع تحمله على أن يفسد عليه كتابك ويدخل فيه ما ليس منك. لابد أن يصون كتابا وأن يعني يتعاهده وأن يحافظ عليه من أن تناله يد عابد. قال وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، من أعلى درجات الصحة. قال والمتصل اللي هو أعلى درجات الحفظ يعني. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، يعني إيه فاصل بين الراوي والراوي عليه، يكون لم يسمع منه، فيه هنا إيه فاصل بينه وبينه، ما نعرفش مين هو، أخذه عن من عنه، فلان روى عن فلان وهو لم يسمع منه، إذا تلقاها عن غير هذا الراوي الذي حمله عنه الذي يروي عنه. الذي لم يذكره هذا سقط من الإسناد، لا ندري هل هو ثقة أو ليس بثقة. قال والمتصل ما سقط إسناد ما سلم إسناد ومن سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه من روى عنه. قال والسند تقدم تعريفه، والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. الأصل في العلة أنها خفية، يعني تعريف العلة أنها شيء خفي يقدح في الإسناد الذي ظاهره الصحة. حديث رجاله وثقاته كلهم أئمة معروفون، لكن حصل فيه خطأ لبعض رواتيه. يعرف هذا الخطأ بجمع طرق الحديث. جمع طرق الحديث ومقارنة الطرق بعضها ببعض يتبين أن بعض رجال الإسناد أخطأ، يعني أدخل عبارة ليست في الحديث، مثلا ممكن عبارة حصل له وهم فيها، أدخل عبارة ليست من أصل الحديث. جمع طرق الحديث يتبين أن هذه العبارة ليست من الحديث. من اللي بيبين كده؟ أئمة الذين يعني جمعوا السنة وعرفوا أحوال الرواة ولهم الملكة في ذلك، وهي شيء خفي. العلة لابد أن تكون قادحة، لأن هناك علل غير قادحة. العلة غير قادحة، إزاي تكون علة قادحة؟ في اختلاف في الحديث، وفيه راوي انفرد، لكن هذا الراوي ممكن روايته هذه احتفت بقراءة دلت على أنها محفوظة. قراءة دلت عليه أن الراوي ده يكون مثلا من أولاد هذا الراوي، من أثبت الناس فيه، وأشياء من هذا القبيل تحتف برواية هذا الراوي، تدل على يعني تجعل المحدث يكون مطمئنا إلى أنه حفظ، أو يعني بلغ هذا الراوي من الحنطة وإتقان درجة عليا، وإن كان خالف الأكثر فيقال إنه حفظ. لابد للعلة أن تكون قادحة حتى تعل الحديث وتضعفه. لذلك زي ما قلنا قبل كده أن معظم الأحاديث المنتقدة على الصحيحين هي من هذا الباب، وهي العلل غير القادحة. لابد في العلل أن تكون قادحة حتى تؤثر على الحديث وتجعله ضعيفا. الحديث ظاهره الصحة ثم تظهر لنا علة كانت خافية ولم تظهر إلا بعد جمع الطرق، هذه العلة التي هي خفية بعد النظر فيها تبين أنها تؤثر على صحة الحديث وتنقله من الصحة إلى الضعف، من الحال الذي هو ظاهره الصحة إلى الضعف. هذه علة خفية قادحة. خفية ليه سمناها خفية؟ لأنها لم تكن ظاهرة في أول الأمر. الواحد ممكن ينظر إلى الإسناد كده إلى الحديث على شرط الشيخ، وهذا اللي بيحصل للحاكم رحمه الله تعالى. يقول لك هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عبارة قوية. تيجي بعد تلاقي مثلا المحدث قال لك هذا حديث ضعيف، هو حديث اطلع عليه. ليه؟ لأن الحاكم اطلع على علة، أن هذا حاكم اطلع على علة في الحديث خفيت على الحاكم، فالحاكم حكم على ظاهر الإسناد، المحاكم نظر وبحث ووقف على علة في هذا الإسناد لم تظهر للحاكم. لعلة خفية وقادحة، ممكن تكون قادحة برضه. العلة هي شيء خفي يقدح في الحديث الذي ظاهره الصحة. ما لابد أنها تكون قادحة حتى تضع وكل إذا كان هي على حسب العلة. ممكن بعض العلة تضعف هذا الطريق قطع، ويكون الحديث طرق أخرى مش متوقف عليها، مش متوقف على هذه الطريقة.
نسبة كتاب الشيخ مقبل أحاديث معلة ظاهرة الصحة يشمل ثلاثة قسم الاثنين، العلة القادحة والقادحة.
لا، هو بيجيب العلة القادحة، لكن برضو هي العلة القادحة قلنا أنها ممكن تكون في طريق بعين. هو نبه على كده في المقدمة، الشيخ نبه في المقدمة قال أنه ليس معنى إراده الحديث في هذا الكتاب أنه يضعف الحديث، بل أحيانا هو ينبه من حضرة، نبي يقول لك هذا الحديث معلوم من هذا الطريق، لك لو طريق آخر في كذا طريق صحيح. هذه يعني هي طريقة العلل، لو يعلون الطريق فقط، يعني مش مجرد أن أنت تشوف حديث مثلا في علل ابن أبي حاتم تقول خلاص ده ذكر ابن أبي حاتم في العلل، أنت ليه في صحيح هنا ده. هي المسألة مش على الطريق، أحيانا تكون على المتن، يعني يقول لك بقى هذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل ولا يصح من وجه إذا العالم لا يعلم. قال واصطلاحا، قال نعم، قال والشاذ لغة المنفرد، ده لغة واصطلاحا منفرد، يعني واحد شاذ انفرد كده عن الناس، انت مش مجموعه، واحد راح سيبته كده وماشي لوحده، يبقى ده اسمه شاذ. هل يحصل لهم مواقف كده مخالفه للناس كلها، يطلع كده الناس كلها ماشيه في اتجاه ورا، علق تعليق مخالف للناس كلها، ده شاذ، الناس كلها شاذ ومخالف للعلم. قال واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو ارجح منه. قال وله تفسير آخر سيأتي.